بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في آخر أبواب كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله. ذكر في الباب الخامس الذي هو أبواب الكتاب آداب سفناء المدارس، المدارس هم الإنسان يتعلمون فيها، التي هي نظير المراكز في هذه الأزمنة ودور الحديث. نواصل القراءة. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله، قال الثامن من آداب سفناء هذه المدارس: إذا كان مسكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع، ومروره على حصيره وفرشه، فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه، ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل أحدهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما، ولا يلقيهما إلى الأرض بعمق، ولا يتركهما في مظنة مجالس الناس والواردين إليها غالبا كطرف الصفة، بل يتركهما إذا تركهما في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعهما تحت الحصير في المسجد بحيث تنكسر. وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها، ووضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته. وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في أعلى الدرجة، بدأ أصغرهما بالنزول قبل الكبير، والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع في النزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل ثم ينزل. فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد أكبرهما قبله. هذا الأدب تضمن نصائح مفيدة. في بعض ما يتأدب به ساكن هذه المدارس، لا سيما إذا كان مسكنه في المسجد، أو كان يمر إلى سكنه من المسجد على حصيره وفراشه، فنبه من الآداب التي ينبغي أن يراعيها أن يتحفظ أن يتساقط شيء من عليه إلى أرض المسجد وفراشه وحصيره. مع أن السنة للداخل المسجد أن ينظر في نعليه وأن يتأكد فيهما قبل الدخول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فهو يتأكد من الأذى الذي في نعليه قبل دخول المسجد، فإذا توضأ بنعليه في مكان الوضوء أو دخل من المسجد أو دخل المسجد وبيده نعلاه فليتحفظ أن يتساقط شيء من نعليه، إما من المياه التي تكون في آثار من آثار الوضوء أو مما يعلق بالنعل أثناء مشيه في الخارج، يتحرز أن يتساقط في المسجد. ثم نبه أنه لا يجعل أسفل نعليه جهة القبلة، أي لا يمشي وفي يده نعلاه ويجعلهما جهة القبلة، وهذا لم يذكر له المؤلف رحمه الله دليلا، وإنما يذكره العلماء من باب الأدب، مع أنه مثل هذا لا ليس في إساءة أدب، سواء مد رجليه جهة القبلة، فقد استلقى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مادا رجليه جهة القبلة، أو استقبل بأسفل عليه القبلة، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، لعدم الدليل المانع من ذلك. ومن ذكره من العلماء كالمؤلف رحمه الله يذكرونه من باب الأدب، على أنه كما سمعت حتى الآداب ينبغي أن يتقيد فيها بكل. ثم نبه على أمر أيضا مهم، أنه لا يجعل أسفل نعليه في وجوه الناس، وهذا يحصل، رب إنسان تراه يمشي يحمل نعليه بيديه فيمر أمام ناس جالسين فيمر بنعليه أو بأسفل نعليه أمام وجوههم، وهذا في إساءة. والمؤلف رحمه الله ينبه الطالب هنا أن يجتنب هذا الأمر، ولا ثيابه كذلك لا يجعل أسفل نعليه على جهة ثيابه، فإن ربما يكون فيه ما شيء من الأذى أو الوسخ فيوسخ عليه ثيابه. قال: بل يجعل أسفل أحدهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما. وهذا يرشد المؤلف رحمه الله وهو دقيق في التنبيهات، ينبه على أيسر الأمور كما قد تقدم وقرأنا من أول الكتاب، أي أنه يجعل أسفل النعل اليمنى يطبقها في أسفل النعل اليسرى، يلصق أسفل اليمنى بأسفل اليسرى ويحملها، ولا يلقيها إلى الأرض بعمق، ربما يتناثر منها شيء من الأذى أو الأوساخ، فلا يلقيها إلى الأرض بعمق، يضعها وضعا، ولا يتركها في مظنة اجتماع الناس وجلوسهم، أي يعلم أن هذا المكان مكان يجلس فيه الناس ويجتمعون فلا يضعن عليه، على أن السنة أن يصلي الإنسان في نعليه، فإن لم يصلي في نعليه وضعهما عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، وإن كان عن يساره أحد وضعهما بين رجليه. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأصحابه. ثم نبه أنه لا يضعها تحت حصير المسجد، حصير هذا ساعة النخل، فإنه إذا وضعها تحته جاء من يطع عليه فتكسر ذلك الحصير وتهشم. وهكذا نبه أن الطالب إذا سكن في مكان تحته ساكنون، سكن في الدور الثاني أو الدور الثالث وتحته أناس من الطلبة أو في مسجد، فينبغي أن يخفف المشي، لا يمشي بعمق وهو في الأدوار العليا، لأن هذا يؤذي من تحته، ولا يستلقي بشدة بل يجلس جلوسا ساكنا، ولا يضع الشيء الثقيل وضعا شديدا ويرميه رميا، بل يضعه بهدوء حتى لا يؤذي غيره. وهذا يستفيد الإنسان حتى في سكنه في البيوت. كم من البيوت يسكنها عدة أسر في عدة أدوار، وربما ترى من في الأعلى يؤذي من في الأسفل. وتأمل أدب الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل المدينة كما في الصحيح نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أسفل، وكان أبو أيوب وأهله في الغرفة الأعلى. في أول ليلة نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم ينتبه، فلم ينتبه إلا في الليل فشق عليه ذلك. وكيف قال أبيه فوق في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها؟ فانحاز هو وأهله إلى جانب من جوانب الغرفة حتى أصبح فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الأعلى وهو وأهله سكنوا في الأسفل. الشاهد من هذا وهو هذا أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون على مثل هذا الأدب العظيم ولا يؤذي من تحته إذا كان له أناس يسكن معهم لا سيما طلبة العلم. ثم نبه على أمر هو كما سمعت ربما بعض الآداب يكون مما تعارفوا عليه في زمنهم، فيذكره العلماء أنه تعارف على هذه الآداب أهل العلم في زمانهم أو الساكنون في المدارس. نبه أنه إذا كانت هناك درج يصعد منها وينزل فيها واجتمع اثنان في أعلى الدرج فإنه يبدأ الأصغر ينزل والأكبر يكون بعده، وإذا اجتمعوا يريدون الصعود فإنه يبدأ الأكبر يصعد ثم الأصغر بعده. والظاهر أن هذا كأنه يقول حتى لا يكون الأصغر في مكان أعلى من الأكبر، أي يبدأ الأصغر ينزل ويكون الأكبر بعده حتى لا يكون الأصغر في مكان أعلى منه. وهكذا في الصعود يبدأ الأكبر في الصعود ثم يتبعه الأصغر حتى لا يكون الأصغر فوقه وأعلى منه. قال رحمه الله: التاسع ألا يتخذ باب المدرسة مجلسا، بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة أو في ندرة لقبض أو ضيق صدر، ولا في دهليزها المهتوك إلى الطريق. الدهليز هو ما بين الباب والدار، الممر المفتوح، الدهليز الذي يكون خلف الباب مفتوحا يرى إلى الخارج ويراه من في الخارج. فقد نهي عن الجلوس على الطرقات، وهذا منها إذا كان في هذا الموضع فإنه يرى الماردي في الطريق، أو في معناها لا سيما إن كان ممن يستحيا منه أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته فربما استحيا من الجالس. أو يكلف سلامه عليه، وفي مظنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبدلا. هذا أيضا من التنبيهات المهمة تستفيدونها جميعا. لا يجلس الطالب على الباب، اجتنبوا الجلوس على الأبواب، ولا يجلس في ما يسمى بالدهليز الذي هو خارج من الباب شيئا ويرى منه إلى الخارج. وذلك لما في أذية الداخلين والخارجين أولا بتضييق طريقهم والمشقة عليهم، وأيضا لما في أذية المارة، ربما تمر النساء، ربما يمر من يستحي منه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات، ونحن ننبئ إخواننا على الجلوس في هذا الموضع في هذه الساحة، الأولى لا يكون جلوسهم فيها، فإنها أولا طريق نساء، تمر كثيرا نساء من هذا المكان، ولا داعي للجلوس فيها. يجلس في المسجد أو في صرح المسجد أو في المكتبة أو في نحوها من الأماكن التي فيها الراحة. وأما الجلوس في هذه الساحات وفي هذه الأماكن فربما في أذية للمرضي وفي أذية للجيران، وفيه تضييع للوقت، كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه في ذلك بطالة وتبذلا، ولا ينبغي ذلك لطالب العلم، لا سيما قال من كان ممن يستحيا منه، فإن المار ربما قد يؤخر المرور ولا يمر من ذلك المكان لكون هذا الذي يستحيا منه جالس، أو من كان محل تهمة لا يجلس في طرقات الناس وفي أماكن أرية. قال ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، ويقلل الدخول والخروج ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به. اسمعوا النصائح واستفيدوها، نصائح من عالم كان قائما على بعض هذه المدارس التي يدور للحديث، وكان قيما عليها فترة من الزمان، ومن مشايخ الذهبي ومن مشايخ ابن القيم وامثالهما ومن تعلموا على يديه. لا يكثر التمشي في ساحة المدرسة لغير حاجة، فطالب العلم يحرص على وقته، وإذا احتاج إلى الراحة أو الاستجمام أحيانا في مكان لا أذية فيه فعلى ذلك. قال ولا يدخل ولا يدخل ميضأتها العامة عند الزحام من العامة إلا لضرورة. وهذا أيضا من النصح الطيب، الميضة هي مكان الوضوء، أي يقول لا يدخل أماكن الوضوء أثناء الزحام من العامة، بل يبادر الوضوء إلى التجهد للصلاة قبل أن يحضر وقت الصلاة، حتى إذا أتى وقت الزحام يكون قد فرغ من ذلك وانتهى منه ولا يدرك الزحام. وهذا ما نبهنا عليه مرارا. ولا سيما إذا كان سيأتي من عامة الناس ويحصل زحام، وربما يحصل لغط وإزعاج وطرق للأبواب ونحو ذلك، وهذا الذي هو من العلماء ومن طلبة العلم يزاحم في هذا الحين، لا يليق به هذا الأمر. قال لما فيه من التبذل، ويتأنى عنده، ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا، ثم يفتحه بتأن، أي رب بعض الأبواب ولو لم يكن فيه أحد يبقى كأنه مغلق وكأن أحد في الداخل، يقول لا يأتي مباشرة يدفعه دفعا حتى ولو لم يكن مغلقا، ما دام أنه مجاف الباب شيئا شبه مغلق فلا يأتي يدفعه دفعا ويدخل مباشرة، بل يبدأ يطرقه ثلاثا ثم يفتحه فتحا بتأني لعل أحدا يكون في الداخل، فإن لم يجد أحدا دخله. ولا يستجمر بالحائط فينجسه، الاستجمار هو التمسح من النجاسة، وهو إما أن يستجمر يتوضأ بالماء ويستنجد، إما أن يستجمر بأحجار. ولا يستجمر بالحائط، يعني لا يتدلك بالحائط والجدار، فإنه يوقع فيه النجاسة ويؤذيه. كم ينبه المؤلف على تنبيهات تجدها تراها رأي العين، كم من الناس من لم يجد ماء ربما تمسح ببعض المناديل أو ببعض الحجارة ثم مسحها بحائط الحمام أو بالجدار، ويكون بذلك أذية وتنجيس لهذا الموضع. قال ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أيضا، لا يمسح يده التي فيها النجاسة إن تمسح بالحائط. وأيضا هو لا يحل له أن يباشر النجاسة بيده، ولكن إما أن يغسل بالماء وإما أن يستجمر بأحجار أو خرق أو منديل أو نحو ذلك. كل هذه تنبيهات مفيدة منه رحمه الله، ناتجة عن خبرة وممارسة طويلة وترأس لبعض هذه المدارس التي كان قائما عليها رحمه الله، فترى ينبه كما تقدم حتى على الأمور اليسيرة أو حتى على ما جرت عادة أهل العلم في ذلك الزمان أن هذا الأمر من الخطأ أو مخالف للأدب ينبه عليه. قال العاشر ألا ينظر في بيت أحد في مروره، هذا يستفيد منه طلبة العلم الذين يسكنون إما في عمارة واحدة تجد فيها عدة شقق، يمر بعضهم من جانب باب بعض. قالوا ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير التفات، ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء. أي يقول إن مر بجانب باب فلا ينظر في هذا الباب أو في الشقوق التي حول هذا الباب، ربما وقع بصره على ما يحرم عليه النظر إليه. وهكذا إن جاء والباب مفتوح، وربما هذا يحصل، يأتي وباب جاره مفتوح يمر لا يلتفت إلى الباب ولو لم يكن فيه أحد، وإن أراد السلام يسلم وهو ينظر أمامه لا يلتفت إلى هذا الباب، لا يقع بصره على ما حرم الله تعالى من عورات غيره أو من نساء غير ممن لا يحل له النظر إليه. قال ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث كي لا يشوش على غيره، بل يخفضه ما أمكنه مطلقا لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس، ويتحفظ من شدة وقع القبقاب. صالح القبقاب الذي يطرق به ماذا؟ الباب، كانت توضع بعض الأخشاب. والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الدخول والخروج والصعود والنزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ونداء من بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة. هذا أيضا من التنبيهات المهمة، خفض الصوت وعدم رفعه وعدم الألية، لا سيما إن كان الناس في وقت درس أو في وقت صلاة. كم نسمع من بعض الأخطاء والمخالفات في أماكن الوضوء، ترى الناس في صلاة وبعض المتوضئين يرفع صوته، أذية. هذا ليس من أدب طالب العلم، طالب العلم هذا البعد، بل هو كما تقدم لا ينتظر إلى وقت الزحام، بل يبادر قبل ذلك. وإن ألجأه الحال مرة لا يكون في كلامه إزعاج أو رفع للأصوات، بل يكون خافضا لصوته هادئا لا يزعج بأي شيء من الإزعاج، لا في فتح الباب ولا في إغلاقه، لا في الصعود ولا في النزول. كم يؤذينا بعض الأخوة بهذه الدرجة، ننتهي من الصلاة وهو يصعد وينزل بشدة، لا تؤذي الناس، لا سيما إن كان في وقت درس أو وقت صلاة أو مذاكرة. واستفد هذه النصائح من المؤلف رحمه الله. ولا يطرق الباب طرقا شديدا، هكذا في أي وقت، سواء كان وقت التنبيه على الأكل يطرق طرقا معتدلا، طرقتان أو ثلاث، يعلم الموجودون أنه حان وقت الأكل، ولا يطرقه بإزعاج شديد. وهكذا لا يقول يكثر من النداء والصياح، كأن يكون بعض الطلاب في الأعلى وفي الأسفل يناديه، إلا إن كان هناك حاجة ناداه بصوت معتدل، وإلا فلا يرفع صوته بذلك النداء. قال: وإن كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها عن التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، يعني يقول إن كانت المدرسة لها باب أو شباك، المار بالخارج يرى من في الداخل، يرى من في داخل المدرسة من ذلك الباب أو ذلك الشباك، فإنه يتحفظ عن التجرد عن الثياب وكشف العورة، وأنه إذا أراد تغيير ثيابه أو أراد النوم أو نحو ذلك وخلع ما عليه من اللباس ولبس لباس آخر، أنه يتحفظ ويكون ذلك في مكان مستور، لا يكون في مكان يراه من كان بالخارج ويكشف إليه. قال: ويتجنب ما يعاف كالأكل ماشيا وكلام الهزل غالبا، أن يكون أغلب كلامه المزاح، يمزح أغلب كلامه الهزل، ما ليس كلامه بجد، والبسط بالنعل، كذا قالوا في بعض النسخ، والبسط بالفعل، كذا كان الانبساط بالفعل واللعب والممازحة والتطويل بذلك محتمل هذا. قال: وفرط التمطي والتمايل على الجنب والقفا، أي يضطجع اضطجاعات منكرة أو فاحشة ولا يصون نفسه أثناء اضطجاعه أو تقلبه، والضحك الفاحش بالقهقهة، أي يجتنب الضحك الفاحش بالقهقهة، ليس هذا مثل طالب العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام، وربما ضحك حتى بدت نواجذه دون قهقها، وإن مما يعاب ومما تشمئز منه النفس أن ترى طالب علم وإذا ضحك قهقها واشتد ضحكه، وهذا مما تنفر منه الطباع وليس من أدب طالب العلم. قال: ولا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاجة أو ضرورة، أي إذا كان سطح المدرسة مشرفا على ما حول من بيوت، وربما إذا صعد عليه آذى من حول المدرسة، وربما وقع نظره على ما حرم عليه، فإنه يجتنب ذلك، لا يصعد أصلا إلى هذه الأماكن التي تكون مشرفة وبارزة على عورات المسلمين. قال: الحادي عشر، وهو الأخير في هذا الكتاب، أن يتقدم إلى المدرس في حضور موضع الدرس ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره. وقد قال السلف من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم.
هذا أيضا من الآداب
أن طالب العلم يسبق إلى مكان الدرس قبل مجيء مدرسه، وليس من الأدب أن يجيء المدرس إلى مكان الدرس والطالب لا يزال لم يحضر بعد، بل هذا دليل إعراض ودليل ترفع عن العلم وعدم تواضع له. وأما الذي هو حريص على العلم محب لا متواضع في أخذه فإنه يحضر إلى مكان الدرس قبل أن يأتي مدرسه. ابن عباس رضي الله عنه كان يبقى الساعات على باب الرجل من الصحابة، تأتي الرياح تسفي التراب في وجهه، فإذا خرج وصنع مرة ذلك مع زيد بن ثابت، خرج زيد بن ثابت فأخذ بزمام ناقته يقودها، فقال له زيد: ما تصنع يا ابن عباس؟ قال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. تأمل هذا الأدب العظيم من هذا الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي صار حبر الأمة وترجمان القرآن. يأتي إلى باب الرجل من الصحابة يسأل: أين فلان؟ قالوا: في القيلولة. فيبسط رداءه ويتوسده على بابه، يبسط الرداء ويجلس ويتك عليه حتى يخرج ذلك الرجل من الصحابة. كل ذلك لتعلم أنه ليس من أدب طالب العلم أن يحضر مدرسه إلى مكان الدرس قبله، ولا يأتي الطالب إلا وقد جاء المدرس قبله. قال: وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو كان في الصلاة يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة أو مفككة أزرار الفرجية. قال هنا نقلا عن المحجن المصيف: هو ثوب واسع طويل الأكمام يتزيى به علماء الدين. ثوب واسع طويل، طويل الأكمام. قال: ويحسن جلوسه واستماعه وإيراده وجوابه وكلامه وخطابه. أيها هذا أيضا من التنبيهات المفيدة أن الطالب يحضر إلى الدرس على أكمل هيئة وأن يعظم العلم. كان الإمام مالك رحمه الله إذا حضر مجلس الحديث لبس أحسن ثيابه وتطيب بأحسن ما يجد من الطيب، فإذا قعد على كرسيه ويتوضأ قبل ذلك، وإذا قعد على كرسيه استاك وطهر فمه، ثم بدأ بالحديث ولا يتكلم أحد في مجلسه إلا زجره وأسكته. فسئل عن ذلك قال: ألا أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يأتي إليه على أكمل هيئة وأحسن حال، متطيبا نظيفا، ليس معنى أنه يتكلف في اللباس، بل يلبس ما تيسر له مع حسن لباس بأن يكون طيبا طاهرا ليس فيه ما يؤذي جليسه من رائحة، كل ذلك يفعله تعظيما للعلم الذي يتعلمه الذي هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس، وإذا دعا المدرس في أول الدرس للحاضرين على العادة أي على ما أثاره العلماء أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا. وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه، أي لا يسابق المدرس يقرأ قبل قراءته. وإذا دعا المدرس للحاضرين دعا الحاضرون له أيضا. قال ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم. يتحفظ من النعاس أو النوم، لا تنم في مجلس العلم. بعض العلماء نسيت اسمه رأى طالبا نائما في الحلقة استغرب، قال والله لقد طلبت العلم كذا وكذا عد من عشرات السنين فما أذكر نومة واحدة بين يدي عالم فقط. لا يليق بطالب العلم أن ينعس في الدرس أو ينام ومدرس يلقي عليه الفوائد والشروح والتفاسير والمسائل والأحاديث وهو نائم أو ناعس. ينبغي أن يتهيأ لدرسه قبل حضوره، أن يأخذ قصته من الراحة والقيلولة قبل حضور درسه حتى إذا حضر درسه حضره بنشاط. ولا أظن والله لا أظن طالب علم شغوف بالعلم وإن كان على سهر وقلة نوم ينام في الدرس، فإن طالب العلم يسمع الفائدة يحرص عليها ويسعى في حفظها أو كتابتها، فغير ممكن أنه ينام وقت الدرس أو يحصل له النعاس وهو يتابع المدرس ويتابع ما يقوله ويتابع ما يتحدث به ويعيه قلبه. لا يمكن أن يأتيه نعاس أو نوم وهو حريص على العلم. هكذا يجتنب الحديث، لا يليق وليس من الأدب أن يكون في درس علم ويتحدث مع من بجانبه ومدرس يدرسه. كذلك ليس من أدب مجلس العلم أن يضحك فيه وهو يلقى عليه العلم والدرس وهو يضحك. قال ولا يتكلم بين الدرسين، إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا. إذا كان له في المجلس واحد درسان أو ثلاثة فإذا انتهى من الدرس الأول لا يتكلم بل يكون صامتا حتى يبدأ في الدرس الثاني. هكذا إذا تكلم في مسألة وانتهى منها ودخل في مسألة غيرها فلا يعيد المسألة الأولى ويتكلم فيها وقد تكلم فيه، إلا إذا كان يسأل بعد انتهاء مدرسه عن بعض ما فاته أو لم يفهمه من مسائل سبقت فلا بأس. ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، أي يقول إذا أراد أن يتكلم بكلام يراعي أمرين، الأمر الأول أن يكون في هذا الكلام الذي يتكلم فيه فائدة، الأمر الثاني أن يتكلم به في الموضع المناسب. قال ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، المماراة والمغالبة الذي يجادل لأجل ينتصر لا يناقش لأجل أن يستفيد، وإنما يناقش لأجل أن يغلب غيره وإن كان الصواب مع غيره، هذا مذموم وهذا مبدأ لا يصدر عمن هو متبع للحق وحريص على العلم وحريص على الوصول إلى الحق. كان الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا وكان الحق معي فرجع إلى قولي إلا عظم في نفسي وعرفت عقله. قل: ما ناظرت أحدا في مسألة وكان الحق فيها معي ورجع إلى قولي أي إلى الحق إلا عظم في نفسي وعرفت عقله وأنه رجل يريد العلم. أما الذي يجادل وإن كان مخطئا على مبدأ عنز وإن طارت فهذا لا يتوصل إلى فائدة وهو مذموم كما سيأتي الحديث. قال: فإن ثارت نفسه ألجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. الحديث حديث أبي أمامة في سنن أبي داود وفيه: ومن أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ليس في أعلى الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان صارقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال: فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. أي إذا كان يجد من نفسه أنها تريد المناقشة لأجل المغالبة والانتصار لا من أجل الوصول إلى الحق، أنه يلجمها بلجام الصمت والصبر ولا يعطيها ما تريد، وهذا أسلم وأقطع لانتشار الغضب وأبعد من أن تكون القلوب متنافرة. قال: ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الفقد وأن لا يقوم وفي نفسه منه شيء. أي إذا حصلت له مناقشة ومناظرة مع أخيه لأجل الوصول إلى العلم فيجتهد كل واحد منهما أن يكون قلبه طاهرا على صاحبه وأن لا يكون فيه عليه فقد ولا يكون في نفسه عليه شيء، لأن الكل إنما تناظروا لأجل الوصول إلى الحق ولأجل معرفة الحق، فلا ينبغي أن يقوموا وفي قلوبهم شيء أو بغضاء أو تنافر أو حقد. وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، قد أخرجه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند عن عائشة وليس في هذه الزيادة: فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث صحيح بدونها. سبحانك اللهم وبحمدك يقول: أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وفي بعضها: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وكلها صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما سئل عن ذلك قال: هذا طابع يكون إلى يوم القيامة، إن تكلم بخير كان طابعا إلى يوم القيامة. على ذلك الخير أن يكون كالخير المختوم المحفوظ، وإن كان تكلم بسوء أو شر كان ذلك الكلام كفارة له. وليس معنى أن الإنسان يتعمل الكلام المحرم ثم يقول سأقول هذا الذكر، فليس هذا هو المقصود، ولكن إن زل به اللسان وتكلم بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى ثم استغفر في آخر مجلسه يكون هذا الاستغفار كفارة لما مضى في المجلس. قال: تم كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم بحمد الله تعالى ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى سيدنا محمد وآله وسلم. سبق التنبيه أن ذكر سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشروعة. أحاديث كثيرة قال: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، ولم يذكر فيه لفظ سيدنا. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد الناس أجمعين، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس من المشروع ذكر السيادة في الصلاة عليه كما علم أمته عليه الصلاة والسلام. من أرخ متى بدأنا بهذا الكتاب؟ هو كتاب درس أسبوعي في كل ليلة جمعة، واستفدنا منه خيرا كثيرا ولله الحمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قرأنا في هذا الكتاب وفي غيره من كتب العلم، وأن يرحم المؤلف الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله، وأن يجزيه عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لعلمائنا ومشايخنا وجميع أهل العلم الذين استفاد المسلمون من علمهم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. ننظر بعض الأسئلة. أخن يقول: ما نصيحتكم لطالب علم معه كتب الدروس العامة ولا يأتي بها، إنما يتابع عبر شاشة الجوال؟ ليس هناك مقارنة بين الكتب وبين شاشة الجوال. الكتاب تعلق فيه، الكتاب ترجع إلى الفائدة فيه بسهولة، الكتاب أسلم لعينك ونظرك، الكتاب هو الذي تربى عليه السلف. إنما هذه المكاتب الإلكترونية هي الجوالات أو في أجهزة الحاسوب، إنما يحتاجها إذا عدم الإنسان الكتب. كتب عدمتها أو كنت مستعجلا في البحث عن شيء حتى تقف عليه بعد ذلك في الكتب التي بين يديك فلا بأس، أما أن يعتمد الإنسان عليها فليست الفائدة فيها كفائدة الذي يتربى بين الكتب ويقلب الكتب. أخن يقول: ما رأيك في هذه الكتب، كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله؟ ما قرأت فيه كثيرا، قرأت فيه قليلا، وفي مواضيع مفيدة جدا، فيه مواضيع وبحوث مفيدة جدا، فهو من الكتب التي تستفيد منها، وهو يعده العلماء من المراجع في هذا الباب، أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله. إلا أنه كما قال العلماء عنوانه أوسع مضمونا من ماذا؟ من حجمه، فالعنوان كبير، أدب الدنيا والدين شامل للدين كله. أيضا كتاب قال: الأخلاق بين الطبع والتطبع للحاشدي فيصل الحاشدي، وهو كتاب طيب وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح هو أحسنها.
أحسنها كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح
أوسعها وأحسنها إمام جليل من أئمة المسلمين ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة من أئمة الحنابلة، وكتابه هذا من أحسن كتب الآداب. يقول هذه الدرجة التي تصعد إلى السكن حارة وقت الظهر يكون يا حبيب إن شاء الله هو قد حصل لها بعد الأقوى قطع من الحصر سيجعلها قريبا إن شاء الله. وأخن يقول تارة نكون بعض الأحيان نكون في السكن في دروس، ويأتي بعض الطلاب يأخذ ثيابه أو بعض ما يريده ويزعج الذين في الدرس، هذا نبهنا عليه إحنا الدرس أنه من الأدب ألا يرفع صوته إن كانت له حاجة في السكن وإخوانه في درس ونحن كما ترون في ضيق. نسأل الله تعالى أن يسر لنا مكانا نتنفس فيه جميعا. درس في السكن، درس في هذا المكان تحت الدرج، ودروس في المسجد، دروس في ساحة الطعام، وفيها مزاحمة. فإذا انضاف إلى هذه المزاحمة الإزعاج والأصوات واللغة تحصل أذية. فاتقوا الله في إخوانكم الدارسين، اتقوا الله في إخوانكم الدارسين. كل إنسان يتقي الله في إخوانه، لا تزعجهم، لا تؤذيهم. رب مدرس إذا حصل إزعاج حوله أو رفع أصوات تذهب نفسيته التي عنده لأجل التدريس، فلا يفيد إخوانه بالفائدة التي كانت ترجى قبل ذلك. فالذي يصعد السكن أو يصعد في هذه الدرج أو يكون في المسجد في أحد الدروس يتأدب مع إخوانه، يتأدب مع العلم، لا يزعج، له حاجة يأخذها بهدوء. وأخ يقول ما هي وصيتك ونصيحتك لنا قبل السفر؟ عدة أوراق فيها هذا، وهذا السفر كما تعلمون سفر إن شاء الله يسير نحو الشهر. ويعلم الله أنني أخرج من هذا المكان وأنا في غاية الشوق، وصار من أحسن الأماكن التي نرتاح فيها، لولا أنه كما تعلمون أيضا الإنسان يحب أن يتفرغ شيئا للعبادة وللذكر وللطاعة، لا سيما في بيت الله الحرام وتلك الأماكن الطاهرة الطيبة. وإلا يعلم الله أنني ما أحب الخروج من هذا المكان ومن بين إخواني إلى أي مكان آخر، وأننا نشعر بغاية الراحة، رغم أننا كما سمعتم ربما في تزاحم وفي ضيق. وهكذا، ولكن يعلم الله أن قلوبنا ممتلئة بالراحة والسكينة ولله الحمد. ونتواصى جميعا بالاستمرار في هذا الخير الذي نحن فيه من طلب العلم والتعليم، نتواصى بالتآخي بالتحاب بالتعاون بمضافرة الجهود، كل أخ في جانب أخيه. فلا والله ما رأينا أنفسنا في هذه الدعوة إلا حين اقترب بعضنا من بعض. وكما تعلمون كنا في هذا المسجد قبل أن يسأل الله تعالى قيام المركز وتوفير السكن والمأكل والمشرب، كنا إلى الآن في دروس في ليل ونهار، في الصباح في الظهر في العصر بين المغرب وعشاء بعد العشاء، وكان الطلاب يحضرون، ولكن لم نجد هذه البركة التي لمسناها في هذا الظرف الذي هو خلال سنتين. تجمع الإخوة من القرى طلاب العلم الذين حوت صدورهم كثيرا من العلم، تجمعوا وكل أدلى بدلوه. فما أنا في هذا المكان كما سمعتم إلا مشارك معكم كما يشارك سائر الإخوة، وهذا من تواضعهم حفظهم الله جميعا. يأتي الإخوة الفضلاء الذين عندهم من العلم الخير الكثير، يطلبون العلم ويجلسون في الدروس، وكثير منهم والله له الأهلية للقيام بمثل هذا المكان وأكبر من هذا المكان. ولكن ولله الحمد كتب الله سبحانه وتعالى هذا الشيء وجعل المحبة فيما بيننا وبين إخواننا جميعا، وحصل التواضع والتعاون من الجميع فحصل الخير. استمروا في هذا الخير، الدروس لله الحمد قائمة كما هي، حلقات القرآن قائمة كما هي، الخطباء المحاضرون الدعاء برنامجهم الذي كانوا عليه وكما هو، مساجدهم الذي يخرجون إليها كما هي. فالأمر لله الحمد في خير عظيم، وبإذن الله سبحانه وتعالى هي فترة يسيرة نحو الشهر كما سمعتم، ويعلم الله عز وجل أننا كما تقدم نخرج من هذا المكان وقلوبنا متعلقة به، رأينا الخير فيه، رأينا التعاون، فلنستمر جميعا على هذا الطريق، نستمر جميعا على هذا السير، علم وتعليم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نشغل بغير ذلك، ولا نشغل بالمحاربين للدعوة أو بالحاقدين عليها، ولا نصرف إليهم أوقاتنا إذا احتجنا إلى التنبيه على الطريق، كلمة على الطريق وتمشي. فأنصح إخواني لا يشغلوا أنفسهم بالمهاترة مع من يعادي هذه الدعوة ومن يحاربها من أهل البدع وأهل التسبيات، هي كلمة على الطريق، إن أردتها تنبيها للناس أو تحذيرا من شر وامضي فيما أنت عليه، لا تنقطع ولا يكون هذا الأمر شاغلا لك عما أنت فيه المقصد الأساسي. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يتم علينا نعمته. وإخوانكم الذين يقومون إن شاء الله في هذا المقام، الأخ ناصر أو الأخ طارق أو غيرهم من الإخوة الذين هم موجودون في هذا المكان، ولا أستطيع أن أعددهم لكثرتهم، وربما أنسى بعضهم وهم على خير كثير، استفيدوا منهم جميعا وتعاونوا معهم، ويتواضع كل أخ لأخيه يحصل البركة، ويجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك خيرا كثيرا. كذلك في محاضرات العامة يستمرون فيها، ويخرج الطلاب إن شاء الله كما هم يخرجون إلى المكان الذي تقام فيه المحاضرة، وإخوانكم أيضا ممن يخلق في هذه المحاضرات ويرتبها كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يتم علينا نعمته، وأن يسبق علينا من فضله إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.